سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في كتاب العبادات من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ودرسنا الليلة في شروط صحة صلاة العيدين، شروط صحة صلاة العيدين. وقلنا بالأمس أن أول الشروط الاستيطان، يعني أن تقام في جماعة مستوطنين. من شروط صحة صلاة العيد أن يكونوا مستوطنين، جماعة مستوطنين. ما معنى مستوطنين؟ يعني يجعلون هذا المكان وطنا لهم، سواء كان وطن أساسي أو وطن انتقلوا إليه، مثل وطن الرسول عليه الصلاة والسلام الأول مكة، لكنه انتقل إلى المدينة فكانت وطنا له عليه الصلاة والسلام. يعني المستوطن هو الذي تصح مع به الجمعة. ولذلك خرج المسافر والمقيم، لأنهم إما مسافر أو مقيم أو مستوطن. للمسافر نعرف أنه الذي ينتقل من مكان إلى مكان، والمقيم الذي نوى الإقامة إقامة تقطع حكم السفر، وهي على مذهب الحنابلة رحمهم الله، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يسمونه مقيما، لا مسافر ولا مستوطن. أما المستوطن عرفناه من كان في وطنه، سواء كان وطنا أصليا أو استوطنه فيما بعد. المهم أنه يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين. وعلى هذا إذا جاء العيد ونحن مسافرون لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد. ما هو الدليل؟ نحن قلنا إذا قلنا شيء لا بد أن يكون هناك دليل. ما هو الدليل؟ لأن نحن مقيدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقام صلاة العيد إلا في المدينة. سافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها رمضان كله وإلى أول شوال، يعني أدركه العيد، لكن لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد. وأيضا حجة الوداع صادفه العيد وهو في منى، ولم يقم صلاة العيد لأنه مسافر. ولذلك أن الإنسان لم يقم صلاة الجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقام صلاة الجمعة في عرفة. لماذا؟ لأنه مسافر. وما أقام العيد يوم النحر لأنه مسافر. إذن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، المقيمون الذين نووا الإقامة أكثر من 4 أيام، شهرين، 3 سنة، ما إلى ذلك، يقول ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد، وهذا على المذهب الحنبلي. لكن على المذهب الحنبلي المقيمون تلزمهم صلاة العيد مع غيرهم تبعا، وتلزمهم صلاة الجمعة أيضا مع غيرهم. يعني لو جاءنا إنسان مسافر ونحن في قرية نصلي صلاة الجمعة أو العيد ويقول أنا مسافر ما أصلي، نقول لا، لابد أن تصلي الجمعة مع المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان ما دام أنه يسمع النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ الاستيطان. الشرط الثاني العدد. الحنابلة كم يشترطون في صلاة الجمعة؟ 40. 40 إذا كان العدد 39 هذه أيضا ما تقام صلاة الجمعة ولا يقام صلاة عيد، لكن إذا كانوا 40 فأكثر، إذا كانوا 40 فأكثر، هذا على المذهب الحنبلي رحمهم الله، وعرفنا أدلتهم فيما سبق. لكن رأينا أن القول الراجح أنه تقام صلاة الجمعة بثلاثة، واحد يكون خطيب واثنان يستمعان الخطبة، هذا هو القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالحنابلة يرون اشتراط عدد الجمعة، ونحن نقول كم عدد الجمعة؟ يقولون 40. نقول لا، ما فيه دليل، ليس هناك دليل في اشتراط العدد 40. إذن ما هو العدد الصحيح الذي يلزمنا أن نقيم الجمعة إذا كنا ثلاثة؟ إذا كنا ثلاثة مستوطنين غير مسافرين فإننا نقيم صلاة الجمعة ونقيم صلاة العيد. لكن هذا العيد، صلاة العيد، هل يشترط إذن الإمام؟ ونحن عرفنا الإمام هو أعلى سلطة في الدولة، أعلى سلطة في الدولة هذا اسمه الإمام، فهل يشترط أن الإمام يأذن لنا يقول صلوا العيد أو نصلي العيد بدون إذنه؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد. لو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا نقول لهم صلوا العيد، يقول نستأذن الإمام؟ لا، لا تستأذنوا الإمام، وإنما صلوا صلاة العيد. وكذلك في صلاة الجمعة قلنا ليس هناك حاجة إلى استئذان الإمام، لكن إذا تعددت المساجد الجمع لا بد من استئذان الإمام. كذلك العيد إذا كانوا في مسجد واحد مصلى واحد نقول لا يحتاج إلى إذن الإمام، لكن إذا تعددت الأماكن التي تصلى فيها العيد يصلى فيها العيد نقول لا بد من إذن الإمام. عرفنا إذن الإمام وعدمه، يعني إذا كانت جماعة واحدة في مسجد واحد أو في صحراء يصلون كلهم، كل أهل المدينة يصلون في مسجد واحد لا يحتاج إلى إذن الإمام، لكن إذا كان عددهم كبير، عددهم كبير وفي أماكن متفرقة ويريدون أن يصلوا صلاة العيد هنا وصلاة العيد هنا لا بد من إذن الإمام. وأيضا إضافة إلى الشروط التي سبق وأن تكلمنا عليها في صلاة الجمعة، ثم أيضا من الآداب، من الآداب سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يسن أن يرجع من طريق آخر، يعني سنة إذا خرج من طريق لصلاة العيد يرجع من طريق آخر. ما هو الدليل؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق. هذا الحديث صحيح لأنه من رواية الإمام البخاري رحمه الله، فهنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج لصلاة العيد يعود من طريق آخر. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أنه يأتي مع طريق ويرجع مع طريق آخر؟ يا إخوان لو سأل الإنسان دائما عن الحكمة، ما هي الحكمة مثلا من صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات؟ ما هي الحكمة من صلاة الفجر 2 ركعات؟ ماذا نقول؟ ما هي الحكمة التي نستطيع أن نرد عليهم بها؟ أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن ويستسلم نقول هذا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص. إذا قلنا هذا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سمعا وطاعة. ولذلك يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمر الله بشيء نفذ، نفذ هذا. ولذلك يقول لابد أن يقتنعون غاية الاقتناع إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، نفذ ما أمرت به طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي الإنسان ويقول سبحان الله كيف في منى حجر نرميه بالحجارة، في الكعبة حجر نقبله، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ نقول اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن متبعين لا مبتدعين. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، الفقيهة، ما فيه امرأة روت أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سألتها واحدة قالت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سألت عائشة تقول لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أمر ننفذ الأمر، مثل العسكري تماما، إذا جاء الضابط وقال للجندي قف هنا لا يسأل لماذا أقف، قف هنا، لا بد أن ينفذ. ولذلك أم المؤمنين جاءت هذه أعلى حكمة، أعلى حكمة يقتنع بها الإنسان أن تقول هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ما ذكر سوى هذا، لأن المؤمن لسانه وحاله دائما يقول سمعنا وأطعنا. انظروا يا إخوان لما أنزل الله عز وجل آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه سيحاسبهم حتى بما في صدورهم، سيحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى بما في صدورهم، ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هذا شيء لا نستطيعه. أول الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله هذا صعب علينا، في نفوسنا شيء كثير لكن لا نستطيع أن نخرجه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تكونوا مثل اليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك مدحهم ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن لسان حاله وقوله أيضا يقول سمعنا وأطعنا. لكن بعض العلماء حاول أن يقتبس بعض العلل، يقول العلة أن الإنسان يخرج من مكان ويعود من مكان إظهار هذه الشعيرة في الأسواق والشوارع، لأن الناس إذا جاءوا من هذا الطريق وزرافات ووجدانا وهجروا الطريق الثاني لم تتبين هذه الشعيرة، لكن لو ذهبوا من هنا ورجعوا من هنا الناس يرون العدد الكبير من المسلمين ويرون أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام. وأيضا بعض العلماء يقولون يمكن أن يكون في الطريق الذي ذهبوا معه فقراء، هذا الطريق الثاني الذي ذهب معه أيضا فيه فقراء، فإذا رأوا الفقراء يعطون هؤلاء وهؤلاء، لكن إذا ذهبوا مع طريق آخر ربما أنهم يعطون بعضهم ويتركون الآخرين. وأنتم تعرفون يوم العيد يوم فرح وسرور، ينبغي للإنسان أن يكون كريم مع أسرته وأولاده وجيرانه وإخوانه المسلمين. أيضا بعض العلماء يقولون لا، إذا خرج مع طريق ورجع مع طريق آخر يشهد له الطريق، يشهد له، شوفوا هذه الأرض التي نمشي عليها تشهد لنا يوم القيامة، كما يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سبحان الله، هذا تراب نحن نجلس عليه ونحفره ويتكلم يوم القيامة، يتكلم يقول فلان فعل علي كذا، فلان ظلم فلان كذا. يعني هذه الأماكن التراب الذي نجلس عليه ونحفره أيضا يتكلم يوم القيامة كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول الله: انطقي، تكلمي، فتتكلم. حتى أن هذه الأرض والسماء تبكي يا إخوان، هذه الأرض والسماء تبكي. ولذلك يقول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. فهذه الأرض ليس لها لسان وليس لها أذن تسمع، ولكن الله سبحانه وتعالى ينطقها. عرفنا أن السنة أن الإنسان إذا ذهب للعيد يسير مع طريق ويرجع مع طريق آخر، لكن يمكن أن نجعل هذا في كل العبادات. إذا خرجنا للجمعة نخرج من طريق ونرجع من طريق آخر، إذا خرجنا للصلوات نأتي مع طريق ونخرج مع طريق آخر، يعني كل الذهاب للعبادة نخرج مع طريق ونأتي مع طريق. إذا زرنا مثلا المريض نخرج مع طريق ونعود. بعض العلماء قال: نعم، هذا قياس، هذا قياس. إذا ذهبت في طاعة الله الأرض تشهد لك، اخرج مع طريق وارجع مع طريق آخر. لكن بعض العلماء يقولون: لا، اختلاف الطريق ما ثبت إلا في العيد فقط، ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة يذهب لمكان ويعود مع مكان آخر. إذا ذهب يزور مريض يعود مع طريقه الأول. فيقولون إن القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مخالفة الطريق فقط هي في صلاة العيد، هذا في صلاة العيد، واضح هذا الترجيح أنه في صلاة العيد فقط. طيب، صلاة العيد كم ركعة؟ كم ركعة صلاة العيد؟ ركعتان. الجمعة نصليها ركعتين، لكن الجمعة قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ بعد الخطبة الركعتين. العيد نصليها الركعتين قبل الخطبة، يعني ما نقدم الخطبة على الصلاة. ولذلك ما قلت لكم بالأمس أنه يجب علينا أن نتعلم، نعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل. لا يقول الإنسان: أنا لست إمام، الإمام هو الذي يتعلم، أنا ما يهمني. لا، ربما تكون في يوم من الأيام أنت إمام، تعلم ابنك، تعلم أخاك، تعلم غيرك، وهذا من الفقه. الإنسان لابد أن يكون عنده فهم في دين الله عز وجل، فيصليها ركعتين. لكن ما هي صفة صلاة العيد؟ قلنا ركعتين. ما هي صفة الصلاة؟ يقول المؤلف رحمه الله: يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. كم تكبيرة؟ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات. يعني أول تكبيرة الإحرام هذه ما فيها خلاف بين العلماء، وما في خلاف أيضا بين العلماء في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. لكن التكبيرات الأخرى، تكبيرة الجنازة وتكبيرة العيد وما إلى ذلك، هذه فيها خلاف من العلماء. من قال إن الإنسان يرفع يديه، وهذا هو القول الراجح، ومن العلماء من قال إنه لا يرفع يديه. فنحن نقول في صلاة العيد يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد بصفات عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها أصح حديث في الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. المهم، إذا استفتح بهذا الاستفتاح أو بغيره، بعد الاستفتاح يكبر ست تكبيرات. ما هي التكبيرات؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى يكمل ستا بعد تكبيرة الإحرام. يعني مع تكبيرة الإحرام تكون سبع، لكن بينها فاصل وهو الاستفتاح. بعد ما ينتهي من التكبير، تكبير الست الله أكبر الله أكبر، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الاستفتاح مقدم على التكبيرات الزوائد هذه، يقول العلماء الست هذه اسمها زوائد، يكبر ست هذه اسمها الزوائد. طيب وفي الثانية، في الثانية قبل القراءة يكبر كم؟ خمسا. يعني يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، لكن ليست منها تكبيرة القيام، يعني تكون ست مع تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائما لا تحسب، فيكبر خمسا بعد القيام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفي الثانية قبل القراءة خمسا. لكن أنتم لعلكم تذكرون أن المذهب عندنا يتشدد كثيرا في هذا الأمر، يقول التكبير لا بد أن يكون في الهوي، لا يكون في الإنسان قائم ولا يكون راكع، يعني بينهما التكبير. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأمر في هذا واسع. طيب ما هو الدليل على أن هذه التكبيرات الزوائد ست؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وإسناده حسن كما قاله في شرح الزاد في الروض. طيب لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية، أو سبعا في الأولى والثانية، هل هذا يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح، لأنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم يخالفون في التكبير، لأن الوقت كله تكبير. العيد حينما يخرج الإنسان من بيته يكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا زاد في التكبير لا شيء في ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا زاد في التكبير أو نقص الأمر في هذا واسع. لو أن الإنسان كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به. ما يقول إنسان أنت أخطأت عملت كذا وعملت كذا، لا، المهم أن الإنسان يكبر في الأولى كم؟ ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات. لكن هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قلنا تكبيرة الإحرام ما في خلاف، كل العلماء يقولون يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، لكن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. لكن بقية التكبيرات هذه موضع خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الإنسان يكبر وهو قائل بيديه هكذا الله أكبر، ومن العلماء من قال إنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه. وأيضا في تكبيرات الجنازة، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ما دام أنه ورد عن الصحابة هذا ليس فيه مدخل للاجتهاد، نقول ما دام أن الصحابة خير القرون أفضل الناس قالوا بهذا وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ بقولهم. أيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر عنه وعن أبيه رضي الله عنهما كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة مع كل تكبير. أيضا روي عن ابن عمر مرفوعا، وأيضا منهم من صحح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيفية رفع اليدين، كيفية رفع اليدين، نحن سبقنا في الصلاة ما فيه إلا صفتين لرفع اليدين. الصفة الأولى إن الإنسان يرفعها حذو المنكبين، الصفة الثانية إلى فروع الأذنين. إن عمل هذه أو عمل هذه كله صحيح، لكن بعض الناس يأتي ويقول هكذا الله أكبر، هذا خطأ، لم يأتي بالسنة، وإنما السنة أن يرفع إما إلى حذو المنكبين وإلا إلى فروع الأذنين. ثم إذا كبر يقول الله أكبر كبيرا. شوف يا إخوان، ما هو يعني الإنسان هل يواصل بين التكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإلا يجعل بينهما وقتا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا، إذا قلت التكبيرة الأولى الله أكبر تقول بعدها الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا طويل كأنه يقرأ الفاتحة، لكن هذا رأي فقهاء الحنابلة رحمه الله، يعني يقول بين كل تكبيرة وأخرى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. بعض العلماء قال يكبر بدون أن يذكر بينهما شيئا، لكن لا يسرع، يقول الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر ينتظر قليلا يتنفس، الله أكبر ينتظر قليلا، الله أكبر. بعض العلماء يقولون يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، لكن ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين؟ المذهب عند الحنابلة يقولون بين كل تكبيرة وتكبيرة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، والقول الآخر يقول إنه لا يقول بينهما شيء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا أقرب للصواب، يعني لا يقول بينهما شيئا، لكن يقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذا الذي يقوله المؤلف رحمه الله، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذه يقول المؤلف على المذهب الحنبلي إن الإنسان يقول هذا بين كل تكبيرتين، لكن المهم تنزيه الله عز وجل بالتكبير. فيه أكبر من الله عز وجل؟ لا، ولذلك نقول دائما الله أكبر بدون تقييد، ما نقول الله أكبر من الشمس، الله أكبر من الأرض، لا، وإنما نقول الله أكبر من كل شيء. السماوات السبع، هذه سبع سماوات، السماء التي فوقنا أين تنتهي؟ ما تعرفون طولها وعرضها؟ ما أحد يعرف. هذه السماوات السبع يوم القيامة تكون في كف ربنا سبحانه وتعالى مثل خردلة في كف الواحد منا، ولذلك ربنا عظيم، ربنا كريم، ربنا كبير، لا يمكن أن نفكر في كبر ربنا سبحانه وتعالى ما أكبره. ولذلك يجب علينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. تنزيه الله عز وجل يكون بأمور ثلاثة، أنت تريد أن تنزه ربك وإلا لا؟ نعم، نحترم ربنا وننزهه، لا بد أن يكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول ننزه الله عز وجل عن كل عيب، ما فيه عيب أبدا، العيب مثل العمى، الصمم، الجهل، الضعف، هذه ننزه الله عنها ربنا سبحانه وتعالى. البصير الله سبحانه وتعالى سميع، الله سبحانه وتعالى عليم، ننزهه عن كل عيب. أيضا الأمر الثاني ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص في صفات كماله، كل صفات كمال، ما فيه أحد عنده صفة مثل صفات ربنا سبحانه وتعالى أو ما يقرب منها، ولذلك ننزهه سبحانه وتعالى، يعني نقول ربنا لو فعل فعل هل يتعب؟ لا يتعب ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول اليهود، يقول اليهود نحن جعلنا عيدنا يوم السبت لأن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولم يعيا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما تعبنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيء يقول له كن فيكون، أمره سبحانه وتعالى كلام. ولذلك نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص في صفاته، هو القوي هو القادر سبحانه وتعالى، وهو فوقنا، يستطيع أن ينزل الصواعق، يستطيع أن يأمر الزلازل، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وأيضا ننزه الله عن مماثلة المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنت سميع وبصير، لكن هل سمعك وبصرك مثل بصر الله؟ لا، يعني هل بصرك مثل بصر الجمل؟ هل سمعك مثل سمع البقرة أو الثور؟ لا. هل سمعك وبصرك مثل سمع القط؟ لا، يختلف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم أيضا يقول بعد هذا التكبير يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم صل على نبينا محمد. ما معنى الصلاة على نبينا محمد؟ ما معنى الصلاة؟ هي الثناء عليه، الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة على رسول الله وعلى آله. من هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول بعض العلماء يقول آله هم أتباعه، أتباعه هم آله، أنت من آله وأنا من آله وهذا من آل الرسول لأننا أتباعه، فآله هم أتباعه. وبعض العلماء يقولون قرابته عليه الصلاة والسلام وزوجاته، لكن الشيخ ابن عثيمين عنده ترجيح جيد، يقول إذا ذكر الآل فقط هم أتباعه، سواء كانوا من قرابة المؤمنين أو من العباد المؤمنين، المهم أتباعه على دينه، حتى قرابته الصالحين من أتباعه. لكن إذا ذكر مع الآل الصحب والتابعين فإن هذا خاص بآله، يعني قرابته وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم إن الإنسان يكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى، ويكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية. بعد التكبير ماذا يفعل؟ بعد هذه التكبيرات الزوائد ماذا يفعل؟ يقرأ جهرا، الإمام يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء. ماذا يقرأ في الركعة الأولى وماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ يقول المؤلف في الأولى بعد الفاتحة يقرأ بسورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ بالغاشية هل أتاك حديث الغاشية في الثانية. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة وإحياء لها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. لكن لو لم يقرأ بها الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ أي سورة يقرأها الصلاة صحيحة، لكن لا يشق على المأمومين، لأن صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر قد تكون في الصحراء، وتكون الشمس حارة ويكون عليهم تعب، فالمهم أن الإمام يراعي ظروف المأمومين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة. يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، ثم بعدما ينتهي من الركعتين ماذا يفعل؟ إذا سلم خطب خطبتين. إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين، هذا عند الحنابلة أنه يخطب خطبتين، ويمكن أن يخطب واحد ويأتي واحد آخر يصلي بالجماعة كما قلنا في صلاة الجمعة. لكن المؤلف رحمه الله مشى على القول أنه خطبتين، هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، أن خطبة الجمعة خطبتين وخطبة العيد خطبتين أيضا. لكن ما هو دليلهم؟ يستدلون بحديث أخرجه ابن ماجه، لكن بعض العلماء يقولون هذا الحديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. لكن الذي ورد في السنة هناك قول آخر يقول في العيد خطبة واحدة، العيد خطبة واحدة، عيد الأضحى وعيد الفطر خطبة واحدة. ولذا يقولون ورد في الصحيحين، يعني صحيح البخاري، ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكن الحنابلة رحمهم الله يستدلون أيضاً بهذا الحديث الذي ذكره ابن ماجه أنه يخطب خطبتين، وأيضاً يستأنسون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة عند الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن، فيقولون هذه خطبتان، خطبة للنساء وخطبة للرجال، لكن المؤلف رحمه الله يقول يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة. ما معنى قوله كخطبتي الجمعة؟ يعني في تحريم الكلام. نحن قلنا إن الإنسان إذا تكلم في صلاة الجمعة والإمام يخطب، الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بالحمار، شبهه بالنعم، فهنا يقول كخطبتي الجمعة يعني في الأحكام في تحريم الكلام. طيب، وفي وجوب الحضور؟ لا يجب على الإنسان أن يحضر هذه الخطوة، خطوة العيد، لكن لو حضرها كان أكمل وأفضل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يجب حضور هذه الخطبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، لكن الذي يجلس لابد أن ينصت للخطبة ويستمع للإمام. لكن بعض أهل العلم يقولون لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين. لماذا؟ لأنه لو وجب الإنصات وجب الحضور ولا حرم الانصراف، فما دام أن الانصراف جائز وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولذلك المؤلف رحمه الله ما شاء يقول الاستماع واجب ما دام حاضرا، ما دام حاضرا في الخطبة. في الخطبة إذا بدأ الإنسان يخطب هل يبدأ بالتكبير وإلا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين؟ المؤلف رحمه الله يقول في الخطبة يستفتح أولا بتسع تكبيرات، في الركعة الأولى تسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات لكنها تكبيرات متتابعة، والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات، شوفوا كلها فردية يعني ما هي زوجية، تسعة وسبعة، ما قال ثمانية وأربعة أو قال ستة وثلاثة، وإنما قال تسعة وسبعة. ما هو الدليل على أن التكبيرات يبدأ الخطبة بهذه التكبيرات؟ ما روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن بعض العلماء يقولون أيضا هذا الحديث لم يثبت. ثم أيضا يقول المؤلف رحمه الله الوقت وقت تكبير، الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم العيد يوم تكبير من حين أن يخرج الإنسان من بيته وهو يقول الله أكبر الله أكبر، ولذلك يقولون شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير. بعض العلماء قال لا، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بالتكبير، وإنما يبدأ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بخطبه بحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير والحمد. ماذا يقول في هذه الخطبة، خطبة عيد الأضحى وخطبة عيد الفطر؟ هذا موضوعنا غدا إن شاء الله نتكلم عليه بإذنه تعالى، موضوع خطبة العيدين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان،